وكل الخلق مولود.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. أسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقلي النقب ورامون يحرقون غرفهم رفضا لقرار توزيعهم على معتقلات أخرى واستنفار الحركة الأسيرة. قوات الاحتلال تعتقل فجر الأربعاء عددا من أقارب أسرى عملية انتزاع الحرية خلال حملة دهم واسعة في مدينة جنين. عملية نفق الحرية تربك الصهاينة، ومخاوف من تداعيات استهداف الأسرى المتحررين قد توصل الأمور إلى الانفجار. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. أحرق أسرى حركة الجهاد الإسلامي غرفهم في القسم رقم 6 بسجن النقب وقسمين في سجن رامون ردا على قرار إدارة السجن توزيعهم على السجون. كما أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي نيتها بدء إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأسبوع المقبل ردا على الإجراءات العقابية التي تنفذها قوات القمع الخاصة في سجون الاحتلال ضدهم كخطوة انتقامية ردا على عملية انتزاع الأسرى 6 حريتهم منذ أيام. واستدعت إدارة سجن جلبوع 5 من الهيئات القيادية العليا لأسرى الحركة للتحقيق معهم، فيما أقدمت على إغلاق أقسامهم في سجن جلبوع وتوزيعهم على سجون أخرى، وذلك في ظل حالة من التوتر الشديد تسود السجون بعدما استخدمت قوات القمع قنابل الغاز أثناء اعتداءاتها على الأسرى. الزميلة امتثال أشقر والتقرير التالي.
طريق الذهب بلا عودة طريق يخطوه الأسرى الستة كما يتمنى كثيرون، وللقابعين في زنازين الاحتلال طريق لمعركة جديدة. فالتصدي لمعارك السجون قليل من كثير البطولات التي سددها الأسرى للكيان. في هذه الأيام حيث تستمر الإجراءات العقابية في سجن جلبوع خاصة، هاجمت وحدات القمع القسم رقم 3 في السجن بقنابل الغاز، وأقدمت إدارة مصلحة السجون على تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، وتقليص عدد الأسرى في الساحات، وإغلاق أقسام أسرى حركة الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون الأخرى، وذلك وسط حالة من التوتر الشديد صاحبها نقل 5 أسرى من الحركة إلى التحقيق. هم أمير الهيئة القيادية العليا للأسرى زيد بسيسي، وأمير الهيئة القيادية في الدورة السابقة عبد الله العارضة، إضافة إلى الأعضاء تميم سالم ومهند الشيخ إبراهيم وأنس جردت. موجة تصعيد خطيرة قد تشهدها الأيام المقبلة، إذ إن المواجهة المفتوحة قد تكون خيار الأسرى. أما أسرى حركة الجهاد الإسلامي فتسعى إدارة السجن إلى تشتيتهم وحرمانهم من التمثيل في المؤسسات الاعتقالية. هم يستعدون للإضراب عن الطعام خلال الأسبوع المقبل. الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة أكدت أنهم سيقاومون الإجراءات القمعية ومستعدون لتقديم الشهداء في سبيل الدفاع عن الكيان التنظيمي للحركة. وفي هذه اللحظات التي يعيش فيها الكيان فشله بتمعن، يرى من صور النضال المزيد، إذ إن الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون قررت التوجه نحو إعلان النفير العام والتمرد على قوانين مصلحة السجون ما لم تتوقف الإجراءات العقابية المستمرة بحقهم منذ تنفيذ الأسرى الستة عملية انتزاع الحرية، وذلك بعد إجراء قادتها مشاورات سريعة وإجماعهم على ضرورة التصدي لهجمات وحدات القمع وشرطة السجون بكل الوسائل. لا شك أن الانتقام إسرائيليا هو سيد الموقف، ينفذ على وقع الهزيمة الكبرى التي مني بها الكيان. وقد انعكس الإرباك الإسرائيلي اعتداء على الأسرى، يفجر من خلاله الاحتلال غضبه الناجم عن غفلته عن الخطوات العريضة لعملية كبيرة ما كانت لتتم لو لم يكن المنفذ فلسطيني الهوية. هذه الهوية التي لم يستطع الكيان التعرف إليها حتى اللحظة، كما أنه لم يعي طبيعة العمل الجماعي الموحد للأسرى ونتائجه الضخمة في محطات انتصاراتهم في كل مرة أخفق فيها في الإلمام بهذه الحقائق وفتح جبهة مع الأسرى كانت بداية طريقه نحو تحقيق خيبات أخرى.
أصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانا حول حملة الانتهاكات التي تنفذها إدارة المعتقلات بحق الأسرى بعد العملية البطولية التي حصلت في معتقل جلبوع. وأكدت السرايا أنها لن تسمح باستمرار العدوان على الأسرى في معتقلات الاحتلال، مشددة على أنها لن تتركهم وتخذلهم. وأشار البيان إلى أن السرايا ستمارس واجبها تجاه الأسرى وأن كل الخيارات مفتوحة أمامها. حول التوتر الشديد الذي تشهده معتقلات الاحتلال في أعقاب حملة القمع الشرسة التي تقوم بها إدارة السجون بحق الأسرى، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
السجون تتحول إلى ساحة حرب حقيقية، والوضع بات خطيرا حد أنه يمكن وفي ضوء سلوك قوات الاحتلال أن يرتقي شهداء داخل السجون. حين أقول ساحة حرب فيعني سجن النقب على سبيل المثال تغزوه قوات من الجيش وليس فقط من القوات والوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون أو التابعة لحرس الحدود. أن تستعين سلطات الاحتلال بقوات من الجيش هذه خطوات يعني غير مسبوقة، تنم عن وجود نوايا تصعيدية كبيرة، والأسرى يستشعرون خطرا كبيرا، ولذلك هم لن يسلموا، وقد أبلغوا إدارة السجون بأنهم لن يتعايشوا مع هذه الإجراءات القمعية التي تحمل معاني الانتقام والتنكيل أكثر منها إجراءات أمنية احتياطية أو تحوطية. الأسرى أبلغوا إدارة السجون بأن عليكم أن تذهبوا وتعالجوا أخطاءكم أنتم، ونحن لن نسدد فاتورة إهمالكم ولا مبالاتكم، والعقوبة الجماعية مرفوضة جملة وتفصيلا. صحيح أن في مركز الأحداث الآن الإخوة في الجهاد الإسلامي مستهدف غرفهم وكادرهم، ولكن الأسرى من كافة الفصائل أبلغوا إدارة السجون بموقف واحد، ويعني أيضا يعني حين قررت إدارة السجون توزيع كادر الجهاد الإسلامي على غرف التنظيمات الأخرى رفضوا استقبالهم وإدخالهم تناغما مع موقف الجهاد الإسلامي، ويجري الآن التشاور بين مختلف السجون على بلورة خطة جماعية أو خطوة جماعية للتصدي لهذه الهجمة البشعة التي تنفذها سلطات الاحتلال.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء عددا من أقارب أسرى عملية انتزاع الحرية خلال حملة دهم واسعة في مدينة جنين. وطالت الاعتقالات يعقوب والد الأسير المحرر مناضل انفعات من بلدة يعبد، وثلاثة من أشقاء المحررين محمود ومحمد عارضة من بلدة عرابة، فضلا عن اعتقال الطبيب نضال عارضة ومصادرة تسجيلات الكاميرات منزله. وفي السياق واصل المئات من جنود الاحتلال حملات التمشيط والدهم في بلدات غرب جنين وجنوبها بحثا عن أسرى جلبوع المحررين. هذا ولا تزال الأسئلة الصهيونية الحائرة حول الإخفاق في منع عملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من معتقل جلبوع تبحث عن أجوبة مستحيلة في ظل تقديرات بصعوبة العثور عليهم وخطورة استهدافهم التي قد توصل الأمور مع الفلسطينيين إلى الانفجار. الزميل مصطفى شاهين والتفاصيل.
تتعمق أزمة كيان الاحتلال وإرباك أجهزته المختلفة وانكشاف مدى فشلها وإخفاقها كلما تأخرت عملية العثور على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من معتقل جلبوع الصهيوني. حجم هذه النكسة ترجمت من خلال مختلف التقديرات في إعلام العدو التي عكست حجم الشعور بالعجز والضياع وعدم القدرة على تقديم أي تبرير لمجتمع العدو، ناهيك عن إمكانية الوصول إلى أي طرف خيط يمكن أن يدل على مكان الأسرى المحررين، إضافة إلى القلق الكبير من موجة مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في حال مساس الاحتلال بحياتهم.
هنالك سيناريو مقلق جدا للمؤسسة الأمنية من خروج الأسرى خارج الحدود، ولا أحد يريد رؤية هذه المجموعة تقوم بمسيرة انتصار في بيروت، كما أننا لا نريد أن نرى مسيرة انتصار في جنين. وهنالك قناعة في إسرائيل أنهم في حال قتلوا أثناء عملية اعتقالهم فإن هذا الأمر سيشعل المواجهة مع غزة.
الفلسطينيون يعيشون حالا من الفخر والشعور بالانتصار في غزة بسبب مقتل القناص الإسرائيلي وفي الضفة بعد عملية فرار الأسرى، لذا فإن الجميع في الضفة يقف خلف الأسرى، وسواء تم الإمساك بالأسرى أو تم قتلهم فإن هذا الأمر سيشكل أمرا تأسيسيا استراتيجيا حقيقيا الذي سيعزز وضع القوى التي تؤيد العودة إلى العمليات ضد إسرائيل في الضفة الغربية. التعليقات الصهيونية رأت أن الاحتلال مني بفشل مدون، خصوصا أن مصلحة السجون الصهيونية لم تنجح في إقفال الفجوات لديها بعد محاولات فرار سابقة لأسرى فلسطينيين.
الحديث يدور حول مخربين لديهم خبرة كبيرة جدا، وجميعهم لطخت أيديهم بالدماء وقد تسلموا الطعام والثياب، كما أنهم انفصلوا إلى مجموعتين أو ثلاثة مجموعات. فالفارون أشخاص لديهم خبرة ويعرفون طريقة عمل الشباك وكيف يخوضون حرب عقول مع المسؤولين الأمنيين والاستخبارات الإسرائيلية.
في سجن جلبوع لم تتعلم مصلحة السجون ولم تستخلص العبر، فقد حصلت محاولة فرار من نفس السجن في العام 2014 بنفس الأسلوب، وفي العام 2020 أجروا مناورة فرار فوجدوا أن الإخفاقات لا تزال قائمة ولم تتخذ أي خطوة منذ حينها.
مسؤولون سابقون في مصلحة السجون الصهيونية أكدوا أن جهاز الشباك يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الإخفاق، لأن الأسرى الفارين حصلوا على مساعدة من خارج السجن لم يكتشفها هذا الجهاز.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على كشف مصير أكثر من 400 معتقل فلسطيني نقلوا من سجن جلبوع إلى أماكن مجهولة. وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في بيان من إجراءات الاحتلال الانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون على خلفية عملية التحرر. من جانب آخر، نشر نادي الأسير الفلسطيني تقريرا مفصلا حول الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر آب أغسطس الفائت. الزميل علي مراد والتقرير التالي.
يظن الاحتلال أنه بأسر آلاف الفلسطينيين رجالا ونساء وكبارا وصغارا، أنه سيكسر إرادة هذا الشعب المقاوم الثائر، وبالدليل فأن ما حصل في معتقل جلبوع يمكن أن يسري على الآلاف من هؤلاء القابعين خلف قضبان المعتقلات. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني فإن 4650 أسيرا وأسيرة تضمهم جدران 23 معتقلا ومركز توقيف للاحتلال، ومنهم نحو 200 طفل وقاصر. في تقرير نادي الأسير أيضا فأن 25 فلسطينيا لا يزالون في الأسر منذ ما قبل توقيع ما تسمى باتفاقية أوسلو. أما الاعتقال المؤبد فيشمل 544 أسيرا، وبلغ عدد المعتقلين إداريا 520 أسيرا. وبحسب النادي الفلسطيني فأن قرابة 550 أسيرا يعانون من الأمراض، ومنهم على الأقل 10 أسرى مصابون بالسرطان. أما عن عدد الذين نالوا وسام الشهادة في معتقلات الاحتلال فبلغ العدد 75 شهيدا نتيجة القتل العمد، و73 جراء التعذيب، و7 بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، و71 نتيجة تعمد الإهمال الطبي. يضاف إلى هؤلاء مئات من الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض سببها لهم الاعتقال والأسر. إذن يثبت الفلسطينيون مع مرور الأيام أن قضيتهم قضية حية، وعملية تحرر الأسرى الفلسطينيين من معتقل جلبوع تشكل أملا كبيرا لكل أسرى فلسطين القابضين على إرادة وعزم كبيرين لنيل الحرية.
في القدس اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وكانت جماعات المعبد قد حرضت خلال الأيام الماضية المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك. نبقى في القدس حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. أسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقلي النقب ورامون يحرقون غرفهم رفضا لقرار توزيعهم على معتقلات أخرى واستنفار للحركة الأسيرة. قوات الاحتلال تعتقل فجر الأربعاء عددا من أقارب أسرى عملية انتزاع الحرية خلال حملة دهم واسعة في مدينة جنين. عملية نفق الحرية تربك الصهاينة، ومخاوف من تداعيات استهداف الأسرى المتحررين قد توصل الأمور إلى الانفجار. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان درب الحرية وحصانة المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية، أولاها ستكون فقرتنا هي أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم مستمعين الأكارم لاستماع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج، ونستضيف الأستاذ ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، ونهاية المطاف سوف نتوقف عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر، وفقرتنا واحة الصبار. إذن اسمحوا لي أيها الأكارم أن نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتفاقم معاناة اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامناً مع تهميش وكالة الأونروا لمعاناتهم ومطالبهم المتكررة منذ بداية الأزمة بإعلان خطة طوارئ إغاثية عاجلة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال أبو رحمة.
ما في والله يا رم علي، والله يما ما في حدا.
تبكي ألما.
بدنا النجدة من الله، من الناس الطيبة يحسوا فينا، يحسوا بمرضنا. ما بدي شي من هالدنيا، بس أوقف على إجري. أنا مريضة والبنت مريضة، ما بتقدر تقوم فيني. والله يا أمي ما بتقدر تقوم فيني. بدنا مين يخدمها؟ عم تخدمني يعني.
صرخة الفلسطينية أم محمود شركس تعبر عن وجع آلاف اللاجئين في ظل تفاقم الأزمة الصحية في لبنان، تزامناً مع سياسة رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية، ضربة قاضية للذين يعانون من أسوأ أزمتين صحية ومعيشية مروا بهما في تاريخهم الحديث بعد ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وانقطاع الكثير منها.
وضعي أنا عملوا لي كان مع القلب، عم يعملوا لي هذا تمييل، وهن عم يعملوا لي التمييل، عم بقولوا والله الحجة معاها كمثور. صار لي هلا عم باخذ 3 سنين الدواء. هلا رجعت الدكتور موجوعه من ايدي بتورم، هي ما فيني احركها. قال هذا المرض عم بخرب العظم، باخذ 3 اسابيع الجرعه واسبوع بيريحوني. هلا بدي اخذ الجرعه وما في ابره، الابره اللي عم بيعطوني اياها مع الادويه ما عم بلاقوها.
لا يجد اللاجئ الفلسطيني المحاصر بالأزمات والاختناقات المعيشية والحياتية أمامه سوى التعبير عن غضبه وسخطه على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية ودفع تفاقم الأزمات وما تسببت به من شلل في كل مفاصل الحياة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالعديد من اللاجئين إلى إطلاق الصرخة كل على طريقته.
المرضى الذين يعني لا معيل لهم فيعانون من الحصول على الأدوية، وهذا ملموس يعني في كثير من الحالات، ومنها أمراض السرطان والأمراض المزمنة الأخرى، لا وجود للحصول على الأدوية، وإن حصلنا على الأدوية بالفترة السابقة قد لا نحصل على المال الكافي الذي ينفق على هذه العائلات.
هكذا تطبق الأزمات الاقتصادية والمعيشية على خناق اللاجئين وتشتد مع طول أمدها، على وقع انتظارهم إطلاق الأنير ونداء استغاثة وإعلان حالة الطوارئ علها تخفف من معاناتهم.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة، ونتابع مستمعين الكرام في ملف اللجوء تعقيبا على توقيع الأنور واتفاق إطار مع الولايات المتحدة مقابل شروط غير مقبولة فلسطينيا. أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس إبراهيم المدهون قلقه الشديد لما في هذا الاتفاق من خطورة بالغة على قضية اللاجئين، محذرا الأنوروا من التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأي جهة من التساوق مع أي مخططات تستهدف حق العودة وحرف بوصلة الأنوروا عن المهام التي أنشئت من أجلها. من جانبها أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها المطلق لهذا الاتفاق الخطير وشروط التمويل غير المقبول لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المسؤول الإعلامي بمؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، نستمع معا.
سيد محمد، ما خطورة الاتفاق الذي وقعته الأونروا مع الولايات المتحدة بشأن إعادة التمويل للوكالة؟
خطورة هذا الاتفاق أنه يحرف الأونروا عن الدور المنوط بها بخصوص يعني تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات وفي جميع المناطق المتواجدين فيها، باعتبار أن الأونروا أنشئت منذ تأسيسها لإغاثة وتشغيل اللاجئين والعمل على تمكين اللاجئين من تحقيق حق العودة. الشروط الأمريكية الآن المفروضة على الأونروا من حيث اعتبار أن المستفيدين من خدمات الأونروا بشكل أساسي، خصوصا الذين يعني ينضمون ضمن الفصائل الفلسطينيه او فصائل العمل الوطني الفلسطيني واعتبارهم انهم ارهابيين، ويسر على الأونروا توقيف تقديم المساعدات الاغاثيه او الطبيه او التعليميه لافرادهم، هذا شيء خطير بشكل كبير. كما كذلك اعتبار ان الولايات المتحده سوف تتدخل في مناهج التعليم لدى الأونروا، ونحن نعرف ذلك باعتبار أن في السابق كانت هناك من نتائج اتفاق أوسلو تغيير المناهج التي تدعو إلى النضال من أجل تحرير الأرض، إلى تحويل هذه المناهج إلى لغة السلام وما شابه ذلك. نشر المعلومات الخاصة بالموظفين الخاصين بالأونروا وإعطائهم للدول المضيفة ومن هنا وهناك، وبالتالي هذا تغيير أساسي للدور التي تقوم به الأونروا، ويعتبر يعني مؤشر خطير على ثوابت الفلسطينية وعلى حق العودة من لاجئين فلسطينيين بشكل دائم، وعلى دور الأونروا عمل على تمكين اللاجئين من تحقيق حق العودة.
طيب سيد محمد، تبعا لهذه الشروط التي ذكرتها، هل الأونروا أهلية بتوقيع مثل هذه الاتفاقية بما تحمله من شروط مشحفة بحق اللاجئين؟
ليس لها أي أهلية بذلك، يعني شروط تأسيس الأونروا كانت تعمل شروطها على أنها تقوم بإغاثة وتشغيل اللاجئين، فضلاً عن العمل من تمكين اللاجئين في الدول المضيفة حتى يتمكنوا من حق العودة. الذي يحصل الآن هو نسف أساسي لحق العودة ونسف كل المعايير التي أنشئت من خلالها هذه المنظمة الدولية، وأصبحت كأنها تعمل أداة لدى دولة أخرى تهدف من ورائها إلى ضرب حقوق اللاجئين وتغيير وجهتهم وإبقائهم في دول الشتات وعدم تمكينهم بالحد الأدنى من تحقيق تقرير مصيرهم بأنفسهم.
محمد الشوري، المسؤول الإعلامي بمؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المسؤول الإعلامي بمؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمد الشولي، نأتي إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات، عودة إلى الأستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء جمال أبو رحمة وندى فاضلي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر للمسؤول الإعلامي لمؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشويلي. سنحول الزنازين إلى كتلة لهب في وجه الاحتلال، بهذه العبارة يمكن اختصار قرار أسرى حركة الجهاد الإسلامي فالرد على نية إدارة السجون تشتيتهم وتوزيعهم في المعتقلات. وفي خطوة غير مسبوقة منذ أعوام، شنت إدارة سجون الاحتلال حملة إجراءات تعسفية واسعة بحق الأسرى الفلسطينيين، عزل انفرادي، مصادرة مقتنيات، وحرمان المرضى من أدويتهم. حلقات من سلسلة خطوات وصلت إلى نحو 40 إجراء دفعت الحركة الأسيرة إلى حل بعض الأجسام التنظيمية والإعاز للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم بكل السبل المتاحة، لتلاقيهم فصائل المقاومة في منتصف الطريق بتصريح مقتضب، لكنه حمل إشارات بالغة في الدلالة مؤكدة أنها لن تترك الأسرى وحدهم. قراءة إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى انتقاما من عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
خلف الجدران التي حولها 6 أسرى إلى سراب، يحاول الاحتلال التغطية على فشله الأمني بسلسلة عقوبات بدأها بنقل أسرى معتقل جلبوع إلى معتقلات أخرى، ليرفع بعدها مستوى القمع داخل السجون لتشمل إغلاق كل الأقسام ومنع الخروج منها والامتناع عن توزيع الطعام في كثير من الأحيان، وأخيرا تحويل قادة حركة الجهاد الإسلامي للتحقيق ومحاولة نقل أسرى الجهاد فرادى من غرفهم إلى غرف الفصائل الأخرى لمنع وجود تنظيمي للحركة في المعتقلات.
حديث في هذا الموضوع اللي صباح اليوم بدأت بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على غرف الأسرى، وبهدف منع تواجد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في غرف تنظيمية. وأسرى حركة الجهاد الإسلامي تحدث بشكل واضح، في حال استمر هذا نقل لهؤلاء الأسرى سيكون هناك مواجهة مباشرة مع إدارة السجون، ولن يقبلوا بأن يتم الانتقام منهم على خلفية هذه العملية. لذلك هذا التخبط لن يجدي نفعا، وهذا التخبط سيؤدي إلى فوضى حقيقية وتمرد حقيقي من قبل الحركة الأسيرة.
هجمة السجان في المعتقلات بشكل متسارع قوبلت بتصعيد الحراك في الشارع، لكن كل ذلك بحسب مختصين بشؤون الأسرى لن ينزع الفرحة التي زرعتها عملية انتزاع الحرية في قلوب الفلسطينيين.
لن يبدد ولو شيئا يسيرا من الفرحة الموجودة في قلوب الأسرى، كل الأسرى الآن هم يفرحون. أنا شاهد على ما جرى بعد عملية الهروب من سجن كفار يونس سنة 1996، نقلوا السجن كله على بير السبع وعلى نتسان. أنا كنت من اللي عوقبوا سنة كاملة، معزولين كنا، لكن كنا فرحين جدا على ما جرى، وكان هذا تسجيل حالة انتصار، حالة انتصار للأسير الفلسطيني على سجانه الذي لا يتوانى لحظة عن العقوبات الجماعية. يعني هو دأب الدائب العقوبات الجماعية، سواء في هروب أو ما في هروب، هم يقومون بإحباط وإفشال، محاولة إحباط وإفشال كل جهد تنظيمي، وهذا على مدار السجون فشل، بقي التنظيم قائما.
كل الإجراءات القمعية لن تؤدي كما يؤكد أسرى محررون إلا إلى مزيد من الانفجار بوجه الاحتلال داخل المعتقلات وحتى خارجها.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل الحملة التعسفية التي يشنها الاحتلال بحق الأسرى؟ ألا يخشى الاحتلال من خطورة الأوضاع في السجون اليوم بعد عملية انتزاع الحرية في السجن جلبوع؟ وما الذي يعنيه تأكيد فصائل المقاومة وقوفها خلف الأسرى، وكيف سيتعامل الاحتلال مع هذه المعادلة؟ درب الحرية وحصانة المقاومة محور حديثنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية للاحتلال بحق الأسرى وتأكيد المقاومة وقوفها خلف الأسرى ومعركتهم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ ياسر مسر. أرحب بك أستاذ ياسر في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا للانضمام إلينا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء سيدي الكريم. تطورات على صعيد الحركة الأسيرة، حملة تشنها إدارة السجون بحق الأسرى وخاصة أسرى حركة الجهاد على خلفية عملية سجن جلبوع، ما المستجدات على هذا الصعيد سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك تطورات كثيرة منذ أن أعلن عن عملية انتزاع الحرية التي نفذها أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقد تلخصت هذه العقوبات والإجراءات الوحشية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي بتفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي على السجون الصهيونية ونقلهم ونقل بعض بعضهم إلى التحقيق ونقل البعض الآخر إلى الزنازين العزل الانفرادي، وأيضا تقليص مدة الفورة وعدم تقديم وجبات الطعام للأسرى، وأيضا اقتحام وتفتيش قسم 3 اليوم صباحا، قاموا بالتفتيش واقتحام قسم 3، والذي قاموا الأسرى حركة الجهاد الإسلامي بالرد المباشر وسكب الزيت المغلي في وجه مدير السجن والسجانين كردة فعل لما يتعرض له الأسرى. أيضا هناك إجراءات في باقي السجون كسجن النقب وسجن عوطر وسجن ريمون. العدو الصهيوني يحاول أن يكسر شوكة أسرى حركة الجهاد الإسلامي بعد هزيمتهم.
نعم.
بعد هذه الهزيمة المدوية وانتصار وانتزاع الأسرى بحريتهم، اليوم أسرى حركة الجهاد الإسلامي يعني ضربوا المنظومة الأمنية الصهيونية على مدار أشهر أو على مدار سنوات، وهم يحفرون هذا النفق بمعارق التي يستخدمونها للطعام. العدو الصهيوني مرتبك جدا، العدو الصهيوني صورته انهزت أمام الأسرى وأمام المجتمع الإسرائيلي، لذلك يحاول أن ينتقم من أسرى من أسرانا داخل سجون الاحتلال.
نعم. طيب سيد الكريم، الهيئات التنظيمية داخل السجون منحلة اليوم، ماذا عن التواصل بين الأسرى والقرارات التي تتخذ بشأن التحركات؟
يعني هناك تحركات كبيرة من قبل الأسرى داخل سجون الاحتلال، وهناك مشاورات، واليوم وصلنا رسالة من الأسرى، أسرى حركة الجهاد الإسلامي، أنهم في الأسبوع القادم سيخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، حتى إذا تم واستمرت هذه الإجراءات بحقهم سيعلنون عن الإضراب المفتوح عن الطعام. أسرى حركة الجهاد الإسلامي أيضا أوصلوا لنا رسالة أنهم سيتصدون لكل الإجراءات العقابية التي يتعرضون لها من قبل الشباك الصهيوني وإدارة مصلحة السجون، حتى لو وصل الحال بهم إلى الاستشهاد. أسرى حركة الجهاد الإسلامي دوما هم في مقدمة التصعيد داخل سجون الاحتلال وخارج سجون الاحتلال. نحن يعني في حركة الجهاد الإسلامي لن نترك أسرانا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم، وسندافع عنهم بكل ما أتينا.
نعم أستاذ ياسر. طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع الأستاذ ياسر مصر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، الذي كان يتحدث عن حماية ودعم الحركة الأسيرة، خاصة فيما يخص بالهيئات التنظيمية داخل السجون التي تم إحلالها أو تكون منحلة اليوم. لكن في بداية الحديث أشار الأستاذ ياسر مصر إلى أنه هناك تطورات كثيرة بعد عملية انتزاع الحرية داخل سجون الاحتلال، وبطبيعة الحال الحملة التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى وخاصة أسرى حركة الجهاد الإسلامي هي على خلفية هذه العملية في سجن جلبوع، وكذلك لربما قد نشهد تصعيدا أيضا في الساعات المقبلة أو الأيام القادمة داخل معتقلات الاحتلال. لكن الصورة المهزوزة للكيان المحتل ولإدارة سجون الاحتلال هي التي أدت إلى أن يحاول الكيان المحتل اليوم الانتقام من الأسرى بهذه الطريقة أو بهذه التداعيات وبهذه الأعمال التي نستمع إليها. طبعا لا بد لنا من الإشارة إلى أن الاحتلال يخشى من خطورة الأوضاع في السجون اليوم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع. المقاومة بدورها أصدرت بيانا أكدت فيه وقوفها إلى جانب الأسرى. طبعا هذا سينعكس على الأسرى في المعتقلات بشكل إيجابي، خاصة وأن المعركة حاليا مع الأسرى ومن يقف خلف الأسرى. أعود إليك يا أستاذ ياسر، هل تسمع صوتي؟
نعم
حياكم الله. أنا أسألك عن خشية الاحتلال، يعني ألا يخشى الاحتلال من خطورة الأوضاع في السجون اليوم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع؟
نعم، العدو الصهيوني يحسب ألف حساب اليوم في سجن النقب، قد تراجع عن نقل أسرى خارج الجهاد الإسلامي بعدما هددوا لأن يقوم بحرق الغرف. وبعد أن هددت سرايان المضفرة، سرايا القدس، الجناح العسكري حزب الإسلامي بأي رصاص بأي أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، وخاصة أسرى خارج الجهاد الإسلامي، هناك داخل سجون الاحتلال اليوم ساحة مفتوحة بين العدو الصهيوني وبين أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. اليوم أيضا كان هناك تصعيد من قبل الهيئات القيادية العليا لكافة الفصائل، وقالوا بالحرف الواحد أننا لن نترك أسرى حركة الجهاد الإسلامي يستفرد هذا العدو المجرم بهم، وقاموا بحل بعض الهيئات القيادية العليا وهم على استعداد لحماية أسرى حركة الجهاد الإسلامي ومنع العدو الصهيوني من إنهاء الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي هي القوة الثالثة داخل سجون الاحتلال، وهي مئات الأسرى، وهي يعني قوية داخل سجون الاحتلال، وهي قوية خارج سجون الاحتلال. والعدو الصهيوني يعلم ما مدى جدية حركة الجهاد الإسلامي، وأن حركة الجهاد الإسلامي وسرايا ليس لديها ما تقتره، وهي ستدافع عن أسراها داخل سجون الاحتلال بكل ما أوتيت من قوة.
نعم. طيب، المقاومة أصدرت بيانا أكدت فيه وقوفها إلى جانب الأسرى، كيف سينعكس ذلك على الأسرى في المعتقلات، خاصة وأن المعركة حاليا مع الأسرى ومن يقف خلف الأسرى؟
يعني بالتأكيد يعني الجناح العسكري حزب الإسلامي سرايا القدس لم تترك أسراها كما تحدثت لقمة سائغة لهذا العدو الصهيوني، وهذا المؤتمر أو هذا التصريح التي صدرته سرايا القدس رفع الروح المعنوية لدى الأسرى، والأسرى عرفوا أن وراءهم جدار حصين لمنع تدهور الأوضاع داخل سجون، وأنها هذه المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها وألوانها وعلى رأس سرايا القدس تدافع عن هؤلاء الأسرى الذين أمضوا زهرات أعمارهم من أجل أن نعيش نحن بحرية. نحن لن نترك أسرانا، هؤلاء الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال هم أبناء سرايا القدس وأبناء حرس جهاد الإسلام وأبناء كتاب القسام وأبناء كتاب أبو علي مصطفى. الآن قبل خمس دقائق صدرت كتاب أبو علي مصطفى وكتاب القسام صدروا بيانات أنهم لم يتركوا أسرى حرس جهاد الإسلام لوحدهم، يعانون داخل سجون الاحتلال وضد الإجراءات العقابية من قبل إدارة مصلحة السجون. العدو الصهيوني وصلته الرسالة شديدة اللهجة أننا في المقاومة الفلسطينية على رأس سرايا القدس لم تترك الأسرى لقمة ساقة لدى هذا العدو المجرم الذي يتخطف منذ ثلاث أيام، منذ العملية الكبيرة، عملية انتزاع الحرية التي نفذها خمسة من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة كتف.
نعم. طيب، هل وضعت عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع الحركة الأسيرة على مسار جديد؟
يعني أخي العزيز، يعني يوجد حق لكل أسير أن يفكر كيف يخرج من هذه المعتقلات الظالمة، هذه المعتقلات من الأسرى من وصل 40 عام داخل سجون الاحتلال. حتى الأسرى الذين نفذوا عملية انتزاع الحرية منهم من له أكثر من 26 و27 عام و20 عام و25 عام داخل سجون الاحتلال. ويجب على كل أسير أن يفكر كيف يخرج من بين هذه السجون الصهيونية. نحن في خارج السجون على المقاومة الفلسطينية يقع عاتق كبير وهو خطف الجنود واستبدالهم، لكن هذا استغرق وقت طويل للعمل من أجل تبادلهم. لكن الأسرى داخل سجون الاحتلال يجب أن يفكروا جيدا كيف يخرجون من هذه السجون. هذه إحدى الطرق التي اليوم يعني قبل ثلاثة أيام انتزعوا فيها أسرى حركة الجهاد الإسلامي حريتهم. هذا الذي حصل هو يعني نوع جديد من انتزاع الحرية لأبطال. هذا يعود بنا إلى عام 87 عندما قام أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن غزة المركزي في قطاع غزة، والذي كان في قطاع غزة والذي يعني قاموا بعملية هروب كبرى، كان على رأسهم الأسير القائد البطل الشهيد الحافظ بكتاب الله مصباح السوري، الذي يقود عملية.
نعم، مع شديد الأسف فقدنا مرة أخرى اتصالنا بالأستاذ ياسر مصر، لكن نكتفي بهذا القدر. ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة القوى الوطنية والإسلامية، ألف شكر وتحية لك لحضورك معنا في هذا البرنامج، حياك. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحدته.
واحة الصبار.
جواد الهشيم أديب وشاعر فلسطيني، بدأت موهبته الشعرية منذ صغره ونمت وتطورت مع تقدم حياته، له ديوانان شعريان ويستعد لإخراج اثنين آخرين. كتب في كثير من القضايا التي تعنى بالشأن الفلسطيني وتهم قضيته في محاولة لنقل هموم شعبه وأمته عبر أسلوبه الأدبي، على اعتبار أن الشاعر والأديب هو لسان حال أمته. في هذا اللقاء المتجدد في البرنامج الأدبي واحة الصبار نستضيف الشاعر جواد الهشيم ليحدثنا عن تجربته الأدبية والقضايا التي يتناولها في شعره وكتاباته، فكل الترحيب لضيفنا. الشاعر والأديب الأستاذ جواد الهشيم أبو إسماعيل، يعني في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حصار و عدوان وإغلاق، يعني أيضا تبقى للحركة الشعرية دورها في التعبير ونقل الصورة الحية عن هذا الواقع، يعني كيف تقيمون واقع الشعر الفلسطيني في ظل كل ما تم ذكره سابقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني أن الشعر الفلسطيني منذ النكبة وهو يواكب الأحداث حدثا بحدث، ولم ينزوي في زاوية النسيان بعيدا عن المشهد السياسي والمشهد الثقافي في كل الأوقات. الشعر الفلسطيني حي نابض، وبالتالي نجد بأن هذا الشعر يتحدث دائما عن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء كان هذه المعاناة كانت هذه المعاناة معاناة سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، ولكن الطيف السياسي أو الواقع السياسي يغلب على الشعر بالنسبة للشعر الفلسطيني، لأنه هو هذا الهم اليومي. ربما يصبر الإنسان على الجوع، ربما يصبر الإنسان على تأخر مثلا الزواج، ربما يصبر الإنسان على عدم وجود العمل قليلا ما، لكن لا يصبر على الضيم، لا يصبر على الظلم، لا يصبر على الإهانة والذل. وبالتالي دائما الشعر الفلسطيني يتطلع إلى الانعطاف، إلى الحرية، إلى أن يشعر الفلسطيني في طبعا وطنه بأنه إنسان كباقي الشعوب. لذلك الحركة الشعرية في فلسطين حركة نشطة وحركة فاعلة وحية، وهي أيضا حركة تدور في فلك الواقع الفلسطيني بكل أبعاده.
نعم، يعني بالتأكيد لكل شعر ولكل حركة شعرية ما يميزها، يعني ماذا عن أبرز سمات الشعر الفلسطيني؟
أبرز سمات الشعر الفلسطيني أنه يعني يمثل الواقعية. الشعر الفلسطيني يعني لا يطوف في عالم الخيال ولا يسبح في بحر الأماني كما يقولون، هو واقعي بكل ما تعني هذه الكلمة من معان يعني إيجابية. الشعر الفلسطيني يشخص، الشعر الفلسطيني يعالج، الشعر الفلسطيني يتألم ويتوجع، الشعر الفلسطيني هو يعني الابن الشرعي للواقع الفلسطيني الذي طبعا في كل الحالات نجد بأن هذا الابن لابد أن يكون ضارا طبعا بأبيه أو بأهله، ولذلك لا يخرج أبدا عن واقعيته ولا يخرج أبدا عن صدقه في هذا المجال.
نواصل الحديث عن واقع الحركة الشعرية في فلسطين، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالشاعر والأديب الأستاذ جواد الهشيم ونكمل معه اللقاء حول العلاقة التي ربطت الشعر الفلسطيني بالمقاومة.
نعم، يعني في ظل الحديث عن واقعية الشعر، يعني هذه الواقعية هي ما تكسب الشعر الفلسطيني القوة والمصداقية والوضوح كما تحدثتم. يعني هذا ينقلنا إلى الحديث عن المقاومة والدور أو العلاقة التي تربط المقاومة بالشعر.
المقاومة حقيقة يعني يجب أن تكون في كل شيء، ليس فقط على الصعيد العسكري أو السياسي أو يعني الظروف المحيطة سياسيا وعسكريا بالأمة. المقاومة يجب أن تكون كل ضد قبيح، ضد كل شيء ظالم، ضد كل شيء معتم. المقاومة تعني النور، المقاومة تعني الجمال، المقاومة تعني الحرية. ولذلك هذه المعاني الكثيرة للمقاومة قد نحصرها نحن في ظل الاحتلال فقط في مواجهته، لكن هناك ربما أن تكون من الأشياء التي تدمر المجتمع حقيقة لابد لها من مقاومة. فإذا كان هناك من العادات السلبية لابد لها من مقاومة، إذا كان هناك من الأخطاء لابد لها من مقاومة. فكلمة المقاومة تسري في دماء الشعر الفلسطيني أو في دم الشعر الفلسطيني بشكل يعني واضح، فهي مقاومة ضد الاحتلال، هي أو هو مقاومة ضد الاحتلال، هو مقاومة ضد البشاعة، هو مقاومة ضد الظلم، هو مقاومة ضد كل شيء ينافي معنى الحياة.
نعم، يعني بالانتقال إلى أبرز ما كتبت، يعني الشاعر والأديب جواد الهشيم، يعني آخر ما كتبت كان قصيدة بعنوان أمتي المتعثرة، يعني لماذا هذا الاختيار لهذا العنوان؟
دائما يقولون أن يعني العنوان هو أول عتبة من عتبات النص التي يدخل بها القارئ إلى طبعا ضمير الشعر أو إلى تفكير الشعر. حقيقة يعني عندما أنا كإنسان مثقف وأتصور واقع الأمة بين الماضي والحاضر، أتيه فخرا عندما أتذكر ماضيها، رغم أن هناك بعض المنغصات والسلبيات التي مرت بها، ولكن لم تصل إلى هذا الحد من الانحدار الذي نعيشه اليوم. يعني قبل قليل كنت أتحدث لصديق لي وأقول بأن جواز السفر الذي كان يتنقل به المسلم بين بلدان العالم قاطبة هو جواز لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصبح هذا الجواز ربما عند كثير من الأمم قد أغلقت، أو الشعوب العربية خاصة أغلقت في وجه هذا الجواز المنافذ والحدود والمطارات ولم تعتد يعني به كثيرا. حقيقة الذي جعلني ودعاني أختار هذا العنوان لأنني أشعر بشيء من الألم من هذه الأمة، وبالتالي عشنا نحن الفلسطينيين يعني مراحل صعبة جدا في ظل هذا طبعا الحضن العربي الذي لم يكن يعني إلا قليلا دافئا في لحظات متقطعة بالنسبة للفلسطيني. قلت يعني لو شاهدت أنت معي حتى بالكلمة كأنها عدسة كاميرا تتنقل وتصور لك ما يحدث، فأقول هناك على أرصفة الشتات المبعثرة لنا قصة مع أمة مخمورة مخدرة حفرت لنا في كل مصر المقبرة، كتبت على أبوابها عبارة منفرة: يا أيها الشعب المشرد معبرة، هذا الاعتذار لماذا؟ قالوا إنا نخاف وجودكم فوق الثرى فلترحلوا، إنا نخاف بقاءكم تحت الثرى فلترحلوا، خذوا كل شيء وارحلوا، إنا نخاف المجزرة. إذن يعني مع يعني تتبع الكلمات تجد بأنه نحن مستهدفون في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل طريق نسيرها، تغلق الأبواب دوننا وتوصل المنافذ والمعابر والحدود ونعيش في إغلاق تام. لماذا كل هذا؟ هذا طبعا شيء من الألم الذي يشعر به الفلسطيني إزاء هذه الأمة التي تغيرت كثيرا، ونحن في النهاية لا نستطيع أن نقول إلا بأن هذه الأمة سوف تستيقظ من سباتها وتعود إلى مجدها، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نواجه العنف والضيق الذي يمارس ضدنا بعنف وطبعا بأسلوب بعيد عن أخلاقنا وديننا وسماحتنا الفلسطينية التي تربينا عليها منذ الأزل.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
مضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا